الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 40 بعد 200 من كتاب آيات الأحكام، وهو الدرس الثاني من آيات النفقات. قال رحمه الله: الآية 7: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وإن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادا إصلاحا، أي أنهن إن أرادوا إصلاحا، أي أن الواجب على الإنسان أن ينفق على زوجته ما دامت في عدتها الرجعية، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة بنت قيس: لا سكنى ولا نفقة، هذا في حق العدة التي تكون من الطلاق البائن، ويلتحق به العدة التي تكون من الفسخ وكذلك الخلع. قال تفسير الكلمات: يراجع في تفسيرها إلى الآية رقم 442 إلا في الكلمات التالية: وبعولتهن أزواجهن الذين طلقوهن أحق أثبت وأولى بردهن بإرجاعهن إلى عصمتهم في ذلك في زمن التربص، أرادوا قصدوا أي الأزواج إصلاحا توفيقا بينهم وبينهن بالعشرة الحسنة. قال: يأمر الله تعالى المطلقات أن ينتظرن بأنفسهن فيحبسنها عن طلب النكاح مدة 3 حيض، استبراء لأرحامهن وفسحا للمجال أمام أزواجهن لعلهم يراجعونهن. ولما كانت المطلقة قد تتعجل العدة وهي حامل فتكتم الحمل وتدعي انقضاء العدة، حذرها الله تعالى بالنهي عن كتمان الحمل وبيان أنه مناف لكمال الإيمان بالله واليوم الآخر لما فيه من تغيير أحكام الله تعالى والتعرض لعقابه في اليوم الآخر. ثم بين الله تعالى أن أزواج هؤلاء المطلقات أحق بردهن من غيرهم لأنهم بعولتهن، لكن بشرط أن يريدوا الإصلاح برجعتهن. ومن الأفعال القبيحة التي تفعل في هذه الأيام أن كثير من النساء إذا طلقن الطلاق الرجعي أو حتى الطلاق البائن وهي حامل، ربما عمدت إلى طبيب لإسقاط حملها، وهذا فعل لا يجوز، لأن الحمل ليس هو حق لها وحدها. ثم إن الأمر لله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولو طالبها المطلق إلى المحكمة للزمها حق جناية إن كان قد نفخت فيه الروح قرة عبد أو أمة، وربما تعاقب بما هو أغلظ من ذلك. فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل وتبقي ما في رحمها، ولعله أن يخرج بارا بها، أو لعله أن يكون من أسباب عودتها إلى طريقها. المهم أن في وجوده مصالح دينية ودنيوية. قال: من فوائد الآية: واحد، وجوب اعتداد المطلقة ب3 حيض، ويستثنى من ذلك ما ذكر في الآية رقم 3، أي من طلقت قبل الدخول بها أو الحامل. 2، أن الحيض أو كذلك التي لا تحيض، 2، أن الحيض لا تنقضي بها عدة الحامل، 3، تحريم كتم المطلقة حملها، 4، أن كتمها ذلك مناف لكمال الإيمان بالله واليوم الآخر، 5، أن المعتد من طلاق الرجعي في حكم الزوجة لقوله وبعولتهن، 6، وجوب الإنفاق لها على زوجها حينئذ، وهذا محل الاستشهاد بالآية، 7، أن للمطلق طلاقا رجعيا مراجعة زوجته في العدة ولو كرهت. 8 أن ذلك مشروط بإرادتها الإصلاح، بإرادته الإصلاح، أي لا يريد بها الإضرار، بحيث يعيدها إلى عصمته، وهو يريد ألا تنتهي لها عدة حتى لا تتزوج بعده، أو حتى يطيل مدة انقطاعها عن الزوج. قال الآية 8 والـ9: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذه الآية قد تقدم الكلام عليها، إلا أنه ساقها المصنف في هذا الموطن بوجوب الإنفاق على المرأة المطلقة إذا كانت في عدتها، أو كذلك كانت حاملا للزوج، وإن لم تكن في طلاق رجعي، أو كانت مرضعة لولده، فإنه ينبغي له أن يعطيها مقابل ذلك بما لا ضرر ولا ضرار، وينفق بما قدره الله عز وجل عليه. وفيها بيان أن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، إلا بقدر استطاعتها، وهذا كقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا، فيه بشارة من الله عز وجل لعباده أن العسر لا يدوم، كما أن اليسر لا يدوم، فالإنسان معرض لهذا وهذا، ولكن يكون رجاؤه في الله حسن، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال تفسير الكلمات أسكنوهن، اتخذوا لهن مسكنا، والضمير للمطلقات، من حيث من مكان سكنتم حللتم، من وجدكم من سعتكم، ولا تضاروهن، لا تفعلوا ما تقصدون به الإضرار بهن، والخطاب للأزواج، لتضيقوا، اللام للعاقبة، ويحتمل أن تكون للتعليل، كن أي المطلقات أولات حمل صاحبات حمل وهو الجنين في البطن، فأنفقوا فأبذلوا النفقة، يضعن يلقين حملهن أي محمولهن، وهو مفرد مضاف فيعم جميع ما في البطن، لأن 2 أو 3. أرضعن لكم أي لأجلكم، أي لأجلكم، ومفعول أرضعن محذوف، والتقدير أرضعن أولادكم. فآتوهن فأعطوهن أجورهن، أجرة إرضاعهن، واعتمروا تشاوروا، بمعروف الباء للمصاحبة، والمعروف ما يقره الشرع والعادة. وليس معنى ائتمروا بينكم بمعروف أنها إذا كانت في طلقتها البائنة أنه يختلي بها ويجلس معها، وإنما يجعل وسيطا من أرحامها، بحيث يتوصلون إلى المبلغ الذي تستحقه للقيام بذلك الشأن، وليس هناك مبلغ محدد بعينه، بحيث تقول أنا أريد كذا، أو الرجل يقول أنا ما أعطي إلا كذا. بالمعروف بعض الناس تكون عنده سعة، ما يقال أعطيها 20,000، وبعض الناس يكون عنده ضيقة، ربما 20,000 عليه ثقيلة، فلا بد من النظر والمقاربة بين الاثنين. بمعروف الباء للمصاحبة، والمعروف ما يقره الشرع والعادة، تعاسرتم عاسر بعضكم بعضا فلم يرضى بقوله، له للطفل، واللام للتعدية، ويحتمل أن يكون الضمير للأب. لينفق، اللام للأمر، ليبذل النفقة، ذو سعة ذو غنى، قدر عليه ضيق عليه رزقه عطاؤه، فلم يكن له مال كثير، لا يكلف لا يلزم، سيجعل الله السين للتنفيس، وتفيد تحقق الشيء وقربه، عسر ضيق وشدة، يسرى سعة وسهولة. وهذا فيه بشارة للإنسان أنه لا يضيق صدره بما يمر عليه من أمراض أو أسقام أو قلة أو نحو ذلك، فإن الأمر لله يغيره متى شاء، ما على الإنسان إذا حصل له ذلك إلا أن يلجأ إلى الله عز وجل بدعائه ورجائه وتسبيحه وتحميده، فإن ذلك من أسباب رفع البلاء ودفعه. قال المعنى الإجمالي: أمر الله تعالى المطلقين أن يسكنوا المطلقات من حيث سكنوا بحسب حالهم، وأن يتحاشوا مضارتهن بالتضييق عليهن فيلجئهن إلى الخروج. أما النفقة فلا تجب على الأزواج إلا أن تكون المطلقات حوامل، فتجب النفقة لهن، هذا في الطلاق البائن. أما الطلاق الرجعي فقد تقدم أنه يجب عليه النفقة، لأن بها تغذية الجنين إلى أن يضعن جميع الحمل، وبعد الوضع يأتي موضوع الإرضاع. وقد ذكر الله تعالى أن له حالين: الحال الأولى أن تقوم الأم بإرضاع الطفل، وحينئذ تكون أحق بولدها وتجب لها الأجرة، فتتشاور مع الزوج في تقديرها بالمعروف، فإن تراضوا فذاك وإن لم يتراضوا فهي. الحالة الثانية يعني إن لم يتراضوا فالذي تراضوا عليه، وإن لم يتراضوا فالأمر المحكوم به. الحالة الثانية أن لا تقوم الأم بإرضاعه، وقد وعد الله أن ييسر له من يرضعه عن قرب في قوله تعالى: فسترضع له أخرى. ربما يجعل الله عز وجل لهم مودة في قلوب نساء من حيث لا يحتسب الإنسان. ثم بيّن الله تعالى مقدار النفقة التي أمر الله بها في قوله: فأنفقوا عليهن، أنها بحسب حال الزوج، فعلى الموسر قدره وعلى الفقير قدره. وفي قوله: مما أتاه الله، إشارة إلى أنه لا لوم عليه في قلة النفقة. ثم ختم سبحانه الآية ببيان القاعدة العامة في شريعته التي يقتضيها رحمته، وهي أنه لا يلزم نفسا بأكثر مما أعطاها، لا يلزم نفسا بأكثر مما أعطاها، ووعد أنه سيغير الحال من العسر إلى اليسر، فلله الحمد والمنة. من فوائد الآيتين: واحد، وجوب إسكان المطلقة حيث سكن زوجها. اثنين، أن ذلك بحسب حال الزوج. ثلاثة، تحريم مضارتهن بالتضييق عليهن حال السكنى. أربعة، عناية الله تعالى بعباده. خمسة، وجوب إنفاق الزوج على مطلقته إن كانت حاملا، وهذا في البائن، أما الرجعية فيجب الإنفاق عليها بكل حال. ستة، وجوب أجرة الرضاع لها إذا قامت برضاع الطفل. سبعة، اختصاص الأب بالإنفاق على ولده. ثمانية، الأمر بالتشاور في تحديد أجرة الرضاع بالمعروف، وقد تقدم أن على الوارث مثل ذلك، إن كان قد قدر أن الأب قد مات فعلى الوارث مثل ذلك، عليه النفقة. تسعة، أن المطلقة إذا وضعت لا يلزمها إرضاع طفلها، ومحل ذلك ما لم يضطر إليها، فباب الاضطرار مختلف، قد يجب فيه ما لا يجب في غيره. عشرة، أنه إذا لم يتفق الأب والمطلقة على الإرضاع أرضعته امرأة أخرى. 11، وعد الله تعالى بتيسير مرضعة لهذا الطفل، فالله عز وجل ما خلق أحدا إلا وقد قدر رزقه وأجله وعمله، سيرزقه من حيث لا يحتسب. يذكرون، والله أعلم هل هذه القصة صحيحة أو غير صحيحة، أن بعض الأطفال لما وقعت بعض الزلازل أو بعض الأمور ومات الناس، ولما جاءوا للإنقاذ وجدوا شاة تأتي عنده ويرضع من طفل من ثديها، فلا يبعد في القدرة، فإن الله على كل شيء قدير، فالله لا يعجزه شيء. بعض الغنم ترضع من كلبة، من الكلبة التي تكون في المرعى، وبعض الجراء ربما رضع من غنمه، فالأمر لله عز وجل، لا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. عشر، أنه إذا لم يتفق الأب والمطلق على الإرضاع أرضعته امرأة أخرى. 11، وعد الله تعالى بتيسير مرضعة لهذا الطفل. 12، الإشارة إلى تفضيل لبن الأم ثم لبن آدمية أخرى خلافا لما يسلكه بعض المترفين. 13، أن المعتبر في الإنفاق حال الزوج، فعلى الغني نفقة غني، وعلى الفقير نفقة فقير، ولا عبرة بحال الزوجة. الرابع عشر: الحكمة البالغة في ربط الأحكام الشرعية بعللها حتى يعرف الناس المصالح والمفاسد. الخامس عشر: الحكمة البالغة في انقسام الناس إلى غني وفقير، وهذا لا تعلق له بتقوى الله عز وجل، هذا أمر يتعلق بمشيئة الله، قد يغني المتقي وقد يفقر المتقي، وقد يغني الكافر ويفقر المسلم، وقد يفقر الكافر ويغني المسلم، فالأمر لله عز وجل. والمال ماله يصرفه كيف شاء، ولا يأتي بالمال حرص حريص. نعم السبب مبذول، لكن الرزق من الله عز وجل. السادس عشر: رفع الله تعالى الحرج عن عباده حيث لم يكلفهم بما لا يستطيعون. السابع عشر: أن من قام بما يجب عليه من الإنفاق أبدله الله تعالى بالعسر يسرا. الثامن عشر: أن مقاليد الأمور بيد الله تعالى. وهكذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالإنسان إذا تصدق، وأفضل الصدقة الإنفاق على زوجه، الإنفاق على ولده، كما في الحديث: أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على أهله في سبيل الله، قبل ذلك دينار ينفقه على نفسه في سبيل الله، أو دينار ينفقه على أهله في سبيل الله، أو دينار ينفقه على ولده في سبيل الله. فكلما أنفق الإنسان أخلف الله عليه، وفي الحديث: يا ابن آدم انفق ينفق عليك، انفق ينفق عليك. في الحديث الآخر: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. فملائكة سخروا للدعاء على المنفقين والبخلاء، فالمنفق في أوجه الخير يخلف الله عليه حيث لا يحتسب، والمنفق في أوجه الشر قد يضيق الله عليه. ذكروا مرة قصة عن رجل كويتي كان من أغنياء الناس، من أغنياء الناس ومن كبارهم، له شركات في النفط وشركات في التجارة، والله أعلم مثل هؤلاء أكثر منهم الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبته إلى قلة. فالشاهد أنه ما هي إلا أيام والرجل يعود إلى حاله الأول، وتكفله هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل بمبلغ 500 دينار شهريا. فالأمر لله، إذا أراد أن يغني أغنى ولا مانع لما أعطى، وإذا أراد أن يفقر أفقر، ولا معطي لما منع، ولا معطي لما منع. والله لو اجتمع من بأقطارها على أن يعطوك ما يعطوك، ما يستطيعوا. وإن قرب منك الشيء يحال بينك وبينه. فيه نكتة، قال واحد، قالوا له: لماذا ما تعطي أخاك؟ قال: أخي ماله نصيب. قالوا: لا، لو أعطيته له نصيب. قام ذهب وأعطى أمامه 100 دينار وقال: انظروا الآن، يأخذها ولا يتركها. مشى الأخ قليلا وقال: تتحدوني أمشي وأنا أنظر إلى السماء؟ قالوا: نعم. فنظر إلى السماء وجاوز الفلوس ما أخذها. قال: قلت لكم ما له نصيب. فالشاهد، إذا أراد الله أن يرزق رزق من حيث لا يحتسب الإنسان. يذكرون في قصة بن بالويه أنه كان يفتقر حتى لا يجد شيء، وكان أميرا، ومن عجيب شأنه أنه في مرة من المرات خرج مع جنده، فرأى حية تدخل وتخرج تدخل وتخرج، فقال: والله إن لهذه الحية شأن. فأمرهم أن يرفعوا ذلك الصخرة، فوجدوا عندها كنز كبير، فأخذه ورجع إلى مملكته ووزع على جنوده ووسع على الناس، قضى ديونه التي كانت عليه ووسع على الناس. بينما خليفة من الخلفاء العباسيين كان حاله شديد، فقال لأمه: يا أمي، اعطيني خزنتك أنفق على الجند منها
فإذا أخلف الله علينا بخير رددتها عليك. قالت لا والله ما أعطيك منها دينارا. فغضب الجند إذ لم يجدوا معاشا، ودخلوا وقتلوا الرجل، قتلوا خليفتهم، وأخذوا كنوز أمه مع كنوز أهله مع ما وجدوا. الشاهد إذا أراد الله أن يسلب الملك من أحد سلبه. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يوسع علينا من فضله. كان بعض السلف يقول: اللهم إنك تعلم أن القليل لا يصلح لي ولا أصلح له. هذه الدعوة طيبة. اللهم إنك تعلم أن القليل لا يصلح لي ولا أصلح له. وكان الله عز وجل يخلف عليه، يعطيه، لأن بعض الناس القليل ما يتعبه والكثير يطغيه. فالله عز وجل له الحكمة البالغة. فنسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعلى طلابنا وعلى إخواننا وعلى جميع المسلمين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. قال النوع الثاني، الآية الأولى إلى السابعة، والنوع الثاني ما يتضمن النفقة للأقارب والمماليك. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه آيات سورة الإسراء، من قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى آخر الآيات، فيها حكم بليغات ووصايا قيمات. ومنها: وآت ذا القربى حقه، أي انفق على القريب بما له من الحق، والمسكين كذلك فإن له حق في المال، وابن السبيل سواء الحق الواجب أو الحق المستحب، فقد يجب وجوبا إخراج الحق الذي لهم وهو الزكاة، وقد يستحب الإنفاق عليهم مما لا يجب أيضا لحاجتهم. ولا تبذر تبذيرا، ولكن كن وسطا، خير الأمور أوسطها كما يقال. ثم قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لأن التبذير صفة ذميمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. هذا الحديث موافق لهذه الآية: كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ومنه ما ظهر في بعض المقاطع من أن بعض الخليجيين يطبخ له قهوة بأمهات 500 ريال. هذا سفه، وينذر بسلب النعمة والله عن صاحبه. وهذا قد حصل في زمن الدولة العباسية الأولى، ومع ذلك لحقهم القلة بعد الكثرة، وذلك أن مجموعة من الشباب مات آباؤهم وهم أغنياء، فقالوا: ماذا نفعل بهذا المال؟ ثم اتفقوا على إتلافه، يعني شباب طائش اتفق على إتلافه، فقالوا: نحرقه، قالوا: يحتاج وقت، قالوا: نقسمه، قالوا: يحتاج وقت، قالوا: إذن ماذا نصنع؟ قالوا: اشتروا به الزجاج الذي هو الفخار، يكون ثمنه غالي وتكسيره سهل. فجعلوا يشترون ويكسرون. هكذا كثير من الناس يبطر نعمة الله عليه فينتقم الله منه. يا أخي، لو كنت غنيا مهما كنت فاحفظ النعمة، احفظ النعمة وراعي النعمة. أما الإسراف والمخيلة غير ممدوحة. وكان الشيطان لربه كفورا، أي أن التبذير يقع منه لأنه كفور للنعمة. أما المسلم لا، مهما بلغ مالك إن كنت في غنى عنه التفت عن يمينك وعن يسارك، تجد من يحتاجه. حتى والله الطعام والشراب، ربما بعضه يذهب إلى القمامات، ولو نظرت عن يمينك وعن يسارك تجد من يحتاج إليه ومن يأكله. وربما أكل بعضهم من أماكن القاذورات، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله ألا يغير علينا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إذا عرضت عن الأب والأم من أجل أمر دنيوي أو لأجل أمر أخروي لأن فيهما مثلا تفريط في طاعة الله عز وجل، فقل لهما قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. لما أمر الله عز وجل بالإنفاق ونهى عن التبذير عقبها أيضا بذلك: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهذا فعل البخيل، ولا تبسطها كل البسط، وهذا فعل المبذر، فتقعد ملوما محسورا. ولكن بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب مثلا: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، فأما المنفق فكلما أنفق توسعت عليه، وأما البخيل فكلما مسك يعني رجعت كل حلقة في مكانها، يريد أن يوسعها فلا تتوسع. ثم قال: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر على ذلك ويتصرف كيف يشاء، فالملك ملكه والأمر أمره، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، مطلعا على ما يصلح أحوالهم وبصير بأعمالهم. ثم قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية فقر، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن ذلك الشبهة التي يقولها الناس الآن من أن كثرة الأولاد سبب لماذا الاقتصاد ونحو ذلك، فيأمرون بتحديد النسل أو بكذلك بتنظيم النسل، إلا أن تنظيم النسل يجوز للحاجة كمرض المرأة ونحو ذلك، أما التحديد فلا يجوز، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية فقر، فإن الله هو الرازق لهم والرازق لكم. وبدأ بالأبناء هنا والله أعلم، لأن الأب قتلهم خشية الفقر، فأخبره أنه هو الرازق لهم، ليس لك من الأمر شيء. ثم قال: ورازق لكم أيضا، بل والله إننا نرى بركة عظيمة في الأبناء، فكلما كثروا كلما كثر الرزق، كلما كثر أبناء الرجل كلما كثر رزقه، وكلما قل أبناؤه كان رزقه على قدرهم، على قدرهم. فمن أراد البركة فما عليه إلا أن يطيع الله عز وجل. ونكتفي بهذا في هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.